بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 680: يجوز بيع التمر على النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره. بمعنى لو أراد البائع مثل الفلاح أن يبيع تمرا موجود على النخل قبل أن يحويه ويقطفه، يعني التمر موجود على النخل ويريد أن يبيعه وهو لا زال على غصنه، هذا جائز. إذا أراد يبيع التمر وهو على النخل مقابل بعض الأموال أو الأعيان ماكو مانع، يجوز والبيع صحيح، بس بشرط يلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو من غيره، يعني يجب أن يكون ثمنه ليس تمرا مثله، لأن إذا كان تمرا مثله راح يصبح بيعا بمن بالمتماثل، تمر مع تمر، وهو من المكيل والموزون ولا يأمن من وقوع الربا فيه. الآن إحنا عندنا تمر على نخل، إذا أردت تبيعه بنقود جائز، تريد تبيعه بأعيان جائز، لكن لا تجعل ثمن تمر مثله، لأن إذا هو تمر وتبيعه بالتمر إيش راح يصبح؟ أحسنتم، لا يأمن من الوقوع في الربا مع تماثل الجنس، تمر بتمر وكونه من البكيل والموزون يحتمل تحصل الزيادة في أحد الطرفين فيلزم الربا، فالروايات نهت عنه. مرة تبيع بتمر مثله يعني من نفس النخل، ومرة تبيعها بتمر لكن من غيره يعني من نخل آخر، هذا ممنوع. يعني تمر من نفس النخل مثل هو هذا تمر الرطب مثلا، تبيع نفسه من نفس النخل تمر رطب مثله، ومرة هم تبيع تمر بس مو رطب مثلا بغير نوعية من نخل آخر، ما دام بتحد جنس التمر من نفس التمر أو من غيره، إذا صدق عليه عنوان التمر ميصح سواء كان من نفس النخل أو من نخل غيره، إذا صدق عنوان التمر واحد حتى لو اختلف صنفه، رطب مثلا بغير رطب حتى لو اختلف صنفه، المهم صادق منه يا عنوان التمر مع التمر. إذا صدق طبعا شنو السبب في ذلك؟ قلنا حتى يحصل عندنا تماثل بالجنس، وإحنا الجنس ما نفرق بين أصنافه، مثلا كان سابقا الحنطة ما نفرق بين أصناف الحنطة، هنا نفس الكلام التمر ما نفرق بين أصنافه من نفس النخل أو من غيره، تماثل بصنفه أو تختلف، ما دام يصدق عنوان تماثل الجنس الواحد وهو صدق عنوان التمر. لهذا المصنف قال من ذلك النخل أو غيره، يعني يريد ما يفرق بيناتهم. طبعا هذا البيع يسموه في الروايات يسمى ببيع المزابنة، بيع المزابنة أن تبيع ثمر النخل تمرا كان أو رطبا أو بسرا بغيره من تمر آخر، هذا نهت عن الروايات خوفا من وقوع الربا، ومن دون فرق أن يكون البيع في الذمة أم معينا في الخارج، يعني مرة تبيع نقدي تمر بتمر ومر هذا يسموه بيع نقدي في الخارج، أعطيك هذا التمر تعطيني هذا التمر، وتارة يكون البيع في الذمة أعطيني هذا التمر وبعد مرور شهر أعطيك تمر أيضا منهي عنه، سواء وقع البيع على تمر موجود في الخارج معين أو في الذمة لا يصح في ذلك، وماكو فرق أنه سواء كان من ذلك النخل يعني من نفس النوع الصنف أو من غيره يعني من نخل آخر. نعم، وكذلك لا فرق سواء كان التمر تمرا أو رطبا أو بسرا، بسرا هو التمر في أول ظهوره كالخلال الأخضر أو الأصفر، هذا يسموه البسر. نعم، كل لا يجوز. نعم، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخولها إليه فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. نعم، إلا في مورد واحد، عليكم السلام ورحمة الله، عندنا مورد واحد يجوز بيع التمر بالتمر، هذا المورد خرج بالرواية. احنا احيانا عندنا الاحكام الشرعيه تاتي على وفق القواعد العامه الا ما خرج بالدليل، هذا طبعا بيع التمر بالتمر وفق القاعده لا يؤمن من الربا فهو منهي عنه، والروايات نهت عنه وسمته بيع المزابنه، الا في مورد واحد الروايات سمحت به، هذا البيع يسموه بيع العريه. كيف ذلك؟ شخص يملك نخله في دار شخص آخر. وطريق المرور لهاي النخلة يستلزم الدخول في ضمن الدار، وتعرفون الدار فيه حرمة وفيه نساء، فقد صاحب الدار يشق عليه، نعم، في بين الحين والآخر يسمح الصاحب النخلة أن يدخل في داره لأنه ينظر إلى حرمه وعياله، فهذا يشق عليه ويصعب عليه ويسبب له حرج. فصاحب الدار يقول لصاحب النخلة: لا تدخل الدار، ونخلتك الموجودة خلف داري أنا أخمل لك قيمة تمرها وأشتريه منك بتمر مثله، يعني أشتري لك تمر وأعطيك إياه، أو أنا عندي نخل وبيتمر ونفس تمرك أعطيك إياه بمقداره عن طريق التخمين. هذا يسموه بيع العرية. شنو معنى بيع العرية؟ أي مبادلة تمر بتمر آخر، هذا التمر الآخر مأخوذ بالتخمين، يعني صاحب الدار يخمنه، فحين ذلك يجوز. طبعا وفق القاعدة هذا بيع تمر بتمر يكون المفروض منهي عنه، لكن الرواية استثنت لأجل أن لا يسبب الحرج والمشقة على صاحب الدار، لأن صاحب الدار يشق عليه ويقع في حرج أن مالك النخلة يدخل ويخرج وينظر إلى حرماته، فيقول لصاحب النخلة: لا تدخل الدار، مقدار تمرك أنا أخمنه لك وأعطيك بمثله، نعم، وأبيعك مثله، هذا لا مانع منه. قال: إلا، يعني يستثنى من مورد بيع التمر بالتمر أن يكون لشخص نخلة. طبعا هذا المورد هو ورد في الرواية، فالمصنف نقل كما موجود في الرواية: شخص يملك نخلة في دار شخص آخر، نعم، مثل الشخص اللي بيع الدار ويستثني النخلة من بيعها، هذا جائز. ويشق دخوله، يعني يشق على صاحب الدار أنه مالك النخلة بين الحين والآخر يدخل، يعني يسبب له حرج في النظر إلى حرماته، فإنه يجوز تخمين مقدارها. التخمين قلنا تقدير الظني، أنه ينظر للنخلة تقدير ظني، ينظر للنخلة يقول هذا وزنها 20 كيلو، هذا يسمه تخمين تقدير ظني، نعم، تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار، من هنا بمعنى إلى، يعني وبيعه من صاحب الدار، يعني صاحب الدار يقول له: تمرك 20 كيلو أنا أشتريه منك وأعطيك ثمنه 20 كيلو من التمر مثله، نعم، بذلك المقدار من التمر، نعم، فهذا جائز لأنه خرج بالدليل، نعم. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا. إحنا قلنا تمر بتمر لا يجوز، لأن كلاهما متماثل بالجنس من المكيل والموزون، لا يمل من وقوع الربا. إذا غير التمر مثل ثمر التفاح بالتفاح، المصنف يقول: ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمر أيضا، مثل أبيع لك ثمر هذا النخل، ثمر هذا التفاح بثمر تفاح آخر، سواء كان من نفس الشجر أو من غيره، يعني من صنف آخر، تفاح أحمر بأبيض، حتى لو اختلف صنفه، المهم يتحد منه جنسه، إذا الجنس واحد متماثل أيضا لا يأمن من وقوع الربا، لأن كلهما من البكيل والموزون. قال: ولا يجوز بيع ثمر غير النخل مثل بيع ثمر التفاح على الشجر بالتفاح مثله، فهذا متماثل بالجنس يحتمل الزيادة ويلزم الربا بثمره أيضا، نعم. ويجوز بيعه بثمر غيره، يعني أبيع لك ثمر هذا التفاح على الشجر بثمر البرتقال، هذا لا مانع، لأن البرتقال غير التفاح، أحسنتم، هذا ما يستلزم تماثل الجنس، مع أن كلاهما من المكيل والموزون، لكن إحنا اشترطنا شرطية الربا مع اتحاد الجنس، نعم. لا 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 لا، الأجناس كل مستقل، التفاح غير البرتقال، لا، هذا يتحدون بالنوع، نوعهم فواكه مو جنسهم، وكو فرق بين الجنس والنوع، نوعهم نسميه فواكه نوع، لكن جنسه يختلف، كل واحد بحد ذاته كما يعبرون الفقهاء بحد رأسه جنس مستقل، البرتقال غير التفاح والتفاح غير الموز، نعم، نوعها كغذاء من يانا، نوع كغذاء ومأكول يسمي نوع الفواكه، لكن أجناسها مختلف والنوع عام من الجنس، نعم. فحينئذ بيع ثمر التفاح بثمر البرتقال لا مانع منه، لأن يحصل اختلاف بالجنس وما يلزم منه محذور الربا، نعم. مسألة 681، يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوها من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة. نعم، الآن نريد نبيع الخيار أو الباذنجان أو نوعها من الخضروات وهي على أشجارها. نعم، طبعا إحنا بيعها وهي ملتقطة يعني محوية ومقتطفة، ما عندنا مانع بيعها، إحنا كلامنا ببيع الثمر وهو على الشجر. أي الآن إحنا نريد نبيع الخيار والباذنجان وهو على الشجر، وهو من النوع الذي يلتقط. يلتقط يعني يقتطف، يحوى، الاقتطاف والحوي والالتقاط واحد. إذا كانت قابلة للالتقاط وتجنى من شجرها بالقطف، بالقطف اللي يسمى الحوي، وتجز كل سنة مرات. طبيعة شجر الخضروات إنه تظهر الثمرة كل سنة مرات متعددة، يعني كل 4 أشهر تظهر ثمرة الخيار. إذا قطعنا الثمرة يبقى الأصل مالها، يبقى الأصل، بس إحنا نقطع الثمرة من، نقطفها من الغصن. نعم، الآن أنا أريد أبيع لك ثمر الخيار وهو على الشجر سواء كان زهرا أو ظاهر، مرة أبيع لك إياه لمدة سنة. إذا كان البيع لمدة سنة لابد أحدد عدد اللقطات، يعني عدد الحويات، وأنا أعرف بعرف الزراء، يعني أعرف مثلا كل 4 أشهر يظهر الثمر، كون أحدد لك 3 قطفات، 3 قطفات، يبقى التقدير بالتخمين، بالتخمين الظني. كل واحد من الفلاحين يعرف أنه عدد الشجرات اللي عنده شقد تثمر، لأن هم معتادين على ذلك، يعرف أنه كلهم مثلا 200 كيلو 300 كيلو، فلابد تحدد عدد اللقطات وعدد الحويات. نعم، قال يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوها من الخضروات التي تلتقط، يعني تكون قابلة للالتقاط وتجنى من شجرها بالقطف، يسمون عرف الفلاحين يسموه بالحوي، وتجز، تجز يعني تقطع من منتصف أصولها كل سنة مرات عديدة، يعني نقطع الثمرة وتظهر مرة لك بعد 4 أشهر، فيما لو ظهرت، يعني ظهرت الثمرة ولو كانت بمقدار زهرتها، وعين عدد اللقطات، يعني نحدد عدد الحويات، القطفات، 3 قطفات بالسنة، 4 في أثناء السنة، مرة مرتان. نعم، يبقى السؤال كيف نحدد عدد اللقطات والحويات؟ المرجع في ذلك تحديد العرف، هم الفلاحين يعرفون حسب عرفهم، هم يعرفون إنه شجر الخيار 3 قطفات بالسنة مثلا. نعم، نعم، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها. نعم، إذا بعدها ما ظاهر ثمرة الخيار ما يجوز بيعها، لأنها منهي بالروايات. إذا ظهرت وعينا عدد اللقطات لا مانع من ذلك، أي عدد الحويات. أما بيعها قبل ظهورها، يعني قبل ظهور ثمرها، هذا لا يجوز. قال ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا، لأن الروايات نهت عنه. طبعا هسه لماذا؟ لأنه إذا قبل ظهورها يلزم المجهولية، من يعلم هذا راح يظهر الخيار أو لا يظهر، فيصير بيع مجهول، والبيع المجهول منهي عنه. نعم، اتفضلوا. مو أنا راح أبيع لك الثمرة لمدة سنة وانت راح تقطفها مرة مرتين ثلاثة حسب عدد القطفات والحويات اللي راح تظهر. لا، هي راح تظهر الثمرة وراح نحدد انه هاي ايش قد قطفها في السنة، مرة او مرتان او 3. بعد ظهورها انا ابيع لك ثمرتها لمدة سنة واستلم منك الثمن وانت تحوي، كل 4 أشهر تحوي وتبيع، هذا ماكو مانع منه. نعم، واضح. مسألة 682، لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره. المعروف عندنا بيع الحنطة مع الحنطة مع المماثلة واختلاف الجنس والزيادة، هذا شيء يلزم منه الربا، الربا، أحسنتم. الآن عندنا بيع جديد، أنا ما أبيع لك الحنطة بالحنطة، أبيع لك السنبل، والسنبل في داخله الحنطة. السنبل نقصد به ماذا؟ النبات والساق اللي يحمل الحبة، هاي يسميها سنبل الحنطة. نعم، الآن راح أبيع لك سنبلة الحنطة وبيها الحبة في قبال حب الحنطة، هذا البيع منهي عنه في الروايات، يسموه بيع المحاقلة، بيع المحاقلة. الروايات نهت عنه أن تبيع سنبل الحنطة، يعني ساق الزرع اللي يحمل الحنطة، بنفس حبة الحنطة، سواء كانت من نفس الحنطة أو من غيره، يعني من غير سنبل الحنطة الآخر، لأنه كما نعرف أنه حتى الحنطة تختلف بمن، تختلف بنوعياتها بأصنافها، ما يصح ذلك، ولو من غيري من غيره، يعني من غير سنبل الحنطة نفسها. لا يجوز بيع سنبل الحنطة، يعني ساق الزرع اللي يحمل الحنطة، بالحنطة، يعني بحبة الحنطة نفسها، ولو من غيره، يعني ولو كانت الحنطة من غير سنبل هذه الحنطة، من سنبل آخر، ما يصح، لأن يبقى متماثل بمن بالجز. كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منها. إذا ردت أبيع سنبل غير الحنطة، مثل يا سنبل، سنبل الشعير مثلا، من الحبوب لكن بحب منه، بحب منه، يعني أبيع لك سنبل هذه الشعير بحبة الشعير من نفسي مثل هذه السنبلة، هذا منهي عنه. نعم، أي الأرز مثلا، لا 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 لا، راح يأتي الشعير بتفصيل. مرة أبيع سنبل الشعير بحبة الشعير، هاي حبة الشعير من نفسي ومثلي هذه السنبلة، هذا ما يجوز. ومرة راح يأتينا مصنف، ومرة أبيع لك سنبل الشعير بحبة الشعير لكن بغيرها، مو من هاي السنبلة، من سنبلة شعير آخر، هذا هل منهي عنه أم لا؟ المصنف يقول الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. احنا عندنا تفصيل، إذا أبيع لك حبة سنبل الشعير بحب شعير من مثل هذه السنبلة، هذا ما يصح، لأن هذا بمن متجانس بالصنف والجنس، ما يجوز، نهت عن الروايات. وتارة أخرى راح أبيع لك سنبل الشعير بحب الشعير لكن من غير هذا السنبل، من سنبل آخر، من صنف آخر، هذا طبعا لابد حسب القاعدة مثل الحنطة، هم شي يكون ممنوع عنه، لكن الروايات جوزته. لا، فالمصنف يقول نعم الأحوط الاستحباب لماذا؟ الاجتناب عنه. هسه الآن أصبح عندنا تفصيل، أبيع لك سنبل، السنبل اللي يحمل الحنطة بحنطة مثله، من نفس مثل هذه السنبل، ما يجوز، هذا بيع المحاقلة اللي الروايات نهت عنه. وأبيع لك سنبل، السنبل اللي يحمل الحنطة بحب حنطة من غير هذا السنبل، أيضا ما يجوز، الروايات نهت عنه. واضح؟ خلصنا من الحنطة، الآن نجي بحب من غيره، بحب من غيره، غير الحنطة، مثل منو غير الحنطة؟ الشعير أو الأرز. إذا أريد أبيع لك سنبل الشعير بحب شعير من مثل هذه السنبلة، من نفس صنفها ونوعها، هذا ما يجوز. وإذا أريد أبيع لك حب سنبل الشعير بحب شعير لكن ليس من هذه السنبلة، من سنبلة أخرى وصنف آخر، أحسنت، صنف يختلف، هذا عند المصنف الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. هسه لعلك تقول المفروض الشعير مثل الحنطة بسنبل منه ومن غيره، لكن احنا خرجنا هاي بالروايات، روايات ذكرت إذا كانت بيع سنبل، السنبل أحسنتم، السنبل اللي يحمل الشعير بحب من الشعير لكن من غير هاي السنبلة، من سنبل آخر، فجوزت. المصنف يقول من حيث الجواز يجوز، لأن أكو رواية عليه، لكن من حيث الاحتياط الاستحبابي يكون نحمل حب الشعير عن يمن مثل حب الحنطة، من سنبله ومن غيره، فالأحوط استحبابا التجنب عنه. نعم، واضحة أخوتي؟ قال لا يجوز بيع سنبل الحنطة، يعني ساق الزرع اللي يحمل الحنطة، بالحنطة، يعني بحب الحنطة، ولو من غيره، يعني ولو كانت الحنطة من غير سنبل الحنطة، يعني هاي العبارة بها فرضين، سنبل يحمل حبة حنطة، أبيح بحبة حنطة مثل هذه السنبلة، ما يجوز. سنبل الفرض الثاني، سنبل يحمل حبة حنطة بحبة حنطة بس من غير هذه السنبلة، كذلك ما يجوز. كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة، غير الحنطة من الحبوب مثل منه؟ الشعير، بحب منه، منه يعني من نفس هاي السنبلة، من نفس الصنف ونوعه، هذا ما يجوز. والأحوط استحب طبعا هسه ما يجوز، ليش؟ لأن قلنا هذا متماثل بالجنس، ويحتمل الزيادة فيلزم الربا الاحتمالي وإن لم نكن نقطع به، لكن بالنتيجة يحتمل أكو زيادة، لأن إحنا جايين بيع بالتخمين بالظن بالتقدير، يمكن أكو زيادة، فيعبرون عن الفقهاء الربا الاحتمالي، يحتمل أكو ربا فلأجله نتجنبه. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره، عدم بيع سنبل الشعير بحب الشعير من غيره، يعني من غير سنبل هذا الشعير، كما لو كان عندي حب شعير من سنابل أخرى، هذا يجوز، الروايات قالت جائز، بس المصنف يقول الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، حتى نعامله معاملة منه باقي الحبوب الأخرى مثل الحنطة، لأن الحنطة ما يجوز بيع سنبلها من حب من الحب الآخر من نفس السنبل أو من سنبل غيره. نعم، النقد والنسيئة. نعم، المعروف عندنا أنه إذا حصل البيع والشراء يجب على المتبايعين تسليم العوضين. إذا أنا بعت لك هذا الكتاب وأنت قلت اشتريت، يجب عليك تسليم المبيع كبائع، أنت تسلمني أنا المبيع اللي هو الكتاب المشتري، وأنا كمشتري أسلم الثمن لمن؟ للبائع. يجب على المتبايعين بموجب الوفاء بالعقد تسليم العوضين، أنا أسلمك المبيع تسلمني ماذا؟ الثمن عند انتهاء العقد بموجب الوفاء بالعقد. لهذا يحرم عليك إمساك المبيع وعدم إعطاء للمشتري، كما يحرم على المشتري إمساك الثمن وعدم إعطاء للبائع. نعم، هذا يسموه بيع نقدي، في يسموه البيع النقدي. يعني بيع النقدي هو البيع اللي يحصل باستلام وتسلم، قبض وإقباض، وماكو تأجيل لمدة من الزمن. البيع اللي هو مع عدم اشتراط تأجيل الثمن، فيكون دفع الثمن حال والبائع المطالب به بعد انتهاء العقد مباشرة. هذا يسموه البيع النقدي، يسميه البيع النقدي. قال المصنف مسألة 600، وهسه هذا أولا. ثانيا عندنا بيع النسيئة، خلنا نشرح العنوان قبل الدخول بالمسألة. بيع النسيئة هو البيع اللي يكون باشتراط تأجيل دفع الثمن إلى مدة من الزمن. أبيع لك الكتاب وأنت كبائع سلمني يا إلي كمشتري وأقبضه، لكن أنا مشتري كمشتري أشترط عليك تأجيل الثمن لمدة شهر، بعد شهر أدفع لك الثمن، هذا سمي بيع نسيئة. بيع هو الدين، لكن ببيع النسيئة. ببيع النسيئة ممرض الدين يصير قرض من دون معاملة، يعني أنا الدين منك فقط، هذا يسموه دين. والدين أعم، يشمل هذا المورد أيضا. ومرة لا، سبب الدين يحصل بالبيع، تأجيل دفع الثمن، هذا نسميه بيع نسيئة. هسه الآن عرفنا معنى البيع النقدي وبيع النسيئة. مسألة 683، يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. إذا يجوز لكل من المتبايعين، يعني البيع والمشتري، في المعاملة النقدية، يا هي المعاملة النقدية معاملة البيع مع عدم اشتراط تأجيل الثمن اللي سميناها البيع الحالي، أحسنتم، بيع نقدي، بيع حالي، قبض وإقباض، استلام وتسلم، هذا يسمى بيع نقدي حالي، ما بيشتراط تأجيل الثمن، فلابد يكون دفع الثمن حال. في المعاملة النقدية يجوز لأي واحد من المتبايعين يطالب الطرف الآخر بتسليم العوض. البائع يطالب المشتري بدفع الثمن، والمشتري يطالب البائع بدفع المبيع حالا، الآن بعد انتهاء العقد، استلام وتسلم، قبض وإقباض، بعد المعاملة في الحال، يعني من دون التأجيل، من دون التأجيل، لأن يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد فورا بموجب ماذا؟ الوفاء بالعقد، وأوفوا بالعقود. والتسليم الواجب، الآن نريد نتكلم بتحقيق الموضوع، هذا التسليم كيف يتحقق موضوعه؟ المصنف ذكر، قال والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه. نعم، هسه إن شاء الله راح نفسره. ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه. بالنسبة للتسليم الواجب، مر عندنا بيع منقول مثل الكتاب، الملابس، الخاتم، القماش، هاي منقولة، لأن جاي أنقل الخاتم من مكان إلى مكان، هذا يسموه منقول. الأجهزة كثيرة أنواع منقولات، يعني تنقل من مكان إلى آخر، هذا يسموه بيع المنقول، كتاب، ملابس، أجهزة، قماش، نعم وغيرها. وغير المنقول مثل منه، مثل العقار الثابت كالدار البستان المحل، هاي ثابتة، هاي ما تنقل، ما تنقل من مكان إلى آخر، هاي يسموها غير المنقول. فعندنا الآن المبيع نوعين، مبيع منقول ومبيع غير منقول. المبيع المنقول الذي له قابلية أن ينقل كالكتب والملابس والأقمشة والأجهزة، وغير المنقول الذي ليس له قابلية أن ينقل مثل العقار الثابت كالدار والمحل والبستان. نعم، الآن التسليم سواء كان في المبيع المنقول أو غير المنقول هو التخلية. التخلية يعني يقصد نخلي بين المال ومالكه برفع يده، يعني برفع يد أحد المتبايعين عنه، يعني عن المبيع والثمن، ورفع المنافيات عنه، يعني رفع الموانع من استلامه، بحيث يتمكن يعني أحد المتبايعين سواء كان البائع أو المشتري من التصرف فيه، فيه يعني في المبيع أو الثمن. ويختلف صدقها، يعني يختلف صدق التسليم، نعم، ورفع المنافيات بحسب اختلاف الموارد والمقامات. نعطيكم أمثلة مثل الدار. الدهر هو من نوع البيع الغير منقول. كيف أحصل به تسليم واجب؟ يعني كيف أسلمه للمشتري؟ عرفا معروف عند أحسنتم، تخلية الدهر ورفع الأثاث وتسليم المفتاح، هذا طبعا صدق عرفي. فالدهر تفريغه من الأثاث وتسليم مفاتيحه إلى المشتري، هذا يسموه ماذا؟ تسليم، تسليم واجب في غير منقول. مثال آخر مثل العباءة. الآن أنا راح أبيع لك هاي العباءة مالتي، تسليمها كيف يكون؟ بنزعها ووضعها، وهو يضع يده ويأخذها، هذا كافي، هذا بيع العباءة. مثلا أريد أبيع لك الكتاب، الكتاب هو الآن موجود على المنضدة، أقول لك هذا كتابي بعته لك، ما يحتاج أخذه وسلمه بإيدك، فقط أرفع المانع أنه أسمح لك تضع يدك عليه وتأخذه، ما يحتاج أخذه بإيدي وأسلمه إليك، لا يكفي أنه موجود على المنضدة وأنت تأتي وتضع يدك عنه، أنا بس أرفع المانع، يعني أرفع يدي عنه وما أمنعك من أخذه، هذا كافي، يسمى تسليم، يسمى تسليم. أو مثلا أريد أبيع لك فرس، والفرس أنا ماسك بلجامها، فقط بهذا أسلمك لجام الفرس، يعني أسلمك الحزام الجلد اللي موجود حول رقبتها، أسلمك اللجام، هذا يسمى تسليم كافي. أو هو موضوع بالإصطبل، وبس أفتح لك الباب وأسمح لك تأخذ الفرس من الإصطبل، هذا هم تسليم. فالمصنف يقول إحنا ما عندنا ضابطة خاصة، هذا يختلف باختلاف الموارد والمقامات، لأن المدار فيه صدق العرفي. عادة الشارع ما يحدد المواضيع، لأن المواضيع تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الناس، فلهذا يوكل أمرها إلى تحديد منهم العرف. العرف شنو اللي عنده تسليم؟ يقول دار تسليمه بالمفتاح، الفرس باللجام، الكتاب برفع اليد، الملابس بخلعها ونزعها، كافي، هو على الصدق العرفي. تعب. قال ويختلف صدقها، أي صدق رفع التخلية، صدق التخلية يختلف، ورفع المنافيات بحسب اختلاف الموارد والمقامات، لأن قلنا هذا التحديد راجع للعروف. نعم. مسألة 684، يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح. الآن نتكلم في البيع النسيئة. بيع النسيئة قلنا هو البيع مع اشتراء تأجيل الثمن لمدة، أبيعك هذه القماش وأسلمك الثمن بعد مرور شهر، المشتري يشترط على البائع أسلمك الثمن بعد مرور شهر، هذا يسمى بيع النسيئة. في بيع النسيئة يشترط ويعتبر ضبط الأجل، لابد تحدد وتعين أجل دفع الثمن، اللي هو التحديد يكون لو باليوم، لو بالسبوع، لو بالشهر، لو بالسنة، أقول لك بعد يوم، بعد أو بالساعة، الساعة هم تعتبر تحديد، ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، بعد ساعة، بعد شهر، بعد مثلا وهكذا، بعد سنة، يعني المدة الزمنية اللي يحصل بها تسليم الثمن لابد تحدده، بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، يعني لا يدخل فيه ماذا؟ الزيادة والنقصان، يعني ما يصح تقول لي أبيعك هذا القماش وأشتر تأجيل الثمن لمدة من الزمن، ما يصح، لأن مدة من الزمن قابلة للزيادة نقيصة، لابد تحددها ساعة، يوم، أسبوع، شهر، لابد تحددها في ذلك. طبعا الوجه في ذلك حتى ندفع الجهالة والغرار، لأن إذا حصل البيع بالجهالة والغرار راح يستلزم الخداع، والخداع يستلزم دخول الضرر. وورد عندنا روايات تنهى عن بيع الغرار، يعني بيع فاسد. نعم. فلو جعل المصنف راح يعطينا مثال لما كان من أجل يدخل فيه احتمال الزيادة والنقيصة، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح، يعني مثلا أبيعك هذه العين وأدفع لك ثمنها إلى حين حصول وقت حصاد الزرع. وقت حصاد الزرع يختلف حسب اختلاف منه ظهور الثمار واختلاف أوقات الفصول، فهذا قابل للزيادة وماذا للنقيصة، هذا نقول بيع غراري، بيع يستلزم الجهالة، فقد يزداد يزداد أو يتأخر النضج، يتقدم ينقص يتعجل، فالأجل لحين اجتثاثه وقطع الثمر هذا أيضا يستلزم ماذا البيع الغراري الجهالي، هذا لا يصح فيه البيع. نعم، بمعنى أنه لا يقع ولا يترتب عليه أثار. نعم، البيع الغراري الخداعي، لما أنا أقول لك أبيع لك هذا المبيع وأسلمك الثمن بعد مرور زمن، والزمن ما أعرف متى، هاي راح يصبح جهالة، والجهالة أنت راح تنخدع، لأن كل ما تأتيني أقول لك لم يحل وقت الزمن، أنت راح تنخدع بالبيع ويستلزم دخول الضرر عليك. البيع الخداعي هو يسمي البيع الغراري. نعم. مسألة 685، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. إذا أنا بعت لك هذا المبيع واشترط التأجيل الثمن لمدة شهر، الآن أنت أحسنتم قبل مضي الشهر ما إلك حق تجي تداعيني بالثمن، لأن إحنا شارطين تأجيل الثمن إلى شقد لمدة شهر، يعني أنت ما تستحق الثمن إلا بعد انتهاء الشهر، فما يجوز للبائع يطالب الثمن من المشتري في بيع النسيئة قبل انتهاء الأجل، يعني قبل أن تنتهي المدة الزمنية التي عين فيها تسديد ودفع الثمن اللي هي مثل شهر كامل. لماذا؟ لأن المشتري إلى حق الإبقاء والتسلط على عدم دفع الثمن بموجب الشرط الذي اشترطه عليك وين؟ في ضمن العقد، فأنت ما لك حق الطالب بذلك. نعم، إذا أنت اجيت تريد الطالب بالثمن والشهر لم يحن، لكن أنا أردت أدفع لك إياه، هذا لا مانع منه، لأن يعتبر من قبيل التنازل عن الحق، لا مانع منه. لماذا؟ لأن إحنا ما جوزنا للبائع يطالب بالثمن ضمان لحق المشتري، أما إذا المشتري راد يتنازل عن حقه ويدفع لك الآن لا مانع منه. نعم، لو مات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل. إذا مات المشتري والثمن مال المبيع دين في ذمته، إحنا عندنا قاعدة فقهية مستفادة من الروايات، إذا مات المكلف حلت ماذا؟ ديونه. هاي قاعدة مستفادة من الروايات، إذا مات المكلف حلت ديونه، يعني كل دين مؤجل عليه بالموت يصبح حال، لابد الآن حالا ندفع من التركة اللي تركها. لماذا؟ لأن الدين يصبح مؤجل ومؤخر ما دام المكلف حيا، أما إذا مات المكلف بعد لا معنى لتأجيل دفع الثمن، لا معنى لأنه هو موضوع التأجيل اللي هو المكلف مات. في الروايات ذكرت أنه إذا مات المرء حلت ديونه، يعني الآن تدفعها حالا، بين ندفعها من تركة المال الذي تركه الميت. فلو مات وترك مال فللبائع إلى حق طالب من ورثة الميت مثل أولاده أن يدفعوا له ماذا؟ ثمن المبيع قبل انتهاء الشهر. لماذا؟ تطبيقا لهذه القاعدة، إنه إذا مات المرء حلت ديونه، لأن الدين المؤجل يصبح حال بموت المديون، فيجب على الورثة مثل أبنائه يوفون دين الميت من التركة، وإحنا نعرف أن ديون الميت من تخرج؟ من أصل تركته، يعني مما تركه من الأموال. نعم، يبقى مشتغل ذمته، لو أحد من الورثة يتبرع يدفع له من ماله، وإلا يبقى ذمة الميت مشغولة. نعم، أي أي نعم. هذا طبعا أنت حسب فرضكم أنه ما تكفي التركة. وثانيا هاي ما يخرج إلا إذا أوصى، هذا بالنسبة للحج، يخرج من الحج الواجب من أصل التركة. قصدكم إذا كان عليه فروض مثل الحج واجب وديون، ديون عرفية وديون منه شرعية. طبعا الفقهاء يذكرون أنه الديون العرفية تقدم، ندفع الدين العرفي والمتبقي ندفع من الديون الشرعية. نعم. الديون الشرعية مثل الزكاة، الخمس، الحج، هاي يسموها ديون شرعية، يعني الشارع يطلب إياها. والديون العرفية الناس تطلبه، عرف الناس يطلبونه، هاي يسموها ديون عرفية. نعم. نعم. أي نعم. أصل الدين من أصل التركة، مو من الثلث، يعني قبل الثلث ندفع. أي إحنا عندنا تركة، أول من يجي تركة الميت، أول من يأتي شن تخرج من عدها؟ الديون العرفية، ندفع ديون الناس. من تتبقى شنو؟ خرج الديون الشرعية. من الديون الشرعية زكاة، خمس، وحج واجب ترتب بذمته هو مستطيع ما أدى. نعم. من يخلص الديون نجي إذا الميت موصي نخرج له الثلث من المال المتبقي، الثلث الثلث من المال المتبقي، والثلثين الآخرين يذهب تقسيم إلى أسهم الورثة. نعم. مسألة 686، يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل. يجوز للبائع يطالب بالثمن من المشتري في بيع النسيئة بعد انقضاء الأجل. احنا ايش قد محددين مدة الشهر؟ انتهى الشهر، بعد انتهاء المدة الزمنية اللي عيننا فيها تسديد الثمن، البائع إلى حق الآن يأتي ويطالب المشتري يدفع له الثمن بموجب الوفاء بمن؟ بالشرط اللازم في ضمن العقد. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله. يعني اجى البائع طلب من المشتري يدفع لثمن المبيع، المشتري قال له لا يوجد تحت يدي الآن أموال. المشتري إلى خيارين، إلى خيار يتنازل عن حقه ويمهل البائع إلى حق يتنازل عن حقه ويمهل المشتري مدة أخرى. يقول له ايش قد تحتاج إلى حين تدفع للثمن؟ يقول 10 أيام. يقول له أمهلتك 10 أيام. الإمهال يعني التأخير، يمهله يعني يؤخره في استلام الثمن. وإن لم يتمكن المشتري من أدائه يعني أداء الثمن فللبائع إمهاله، يعني إعطاءه فترة زمنية أخرى كالعشرة أيام فوق الشهر اللي انتهى. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا. أحيانا بعض البيع ما يرضى، يقول المبيع موجود قطعة القواش، يقول لي رجع لي إياها. هنا يفسخ البيع، البائع إلى حق يفسخ البيع مع المشتري، يقول له رجع لي شخص المبيع اللي هو قطعة القماش إذا كانت موجودة نفسها، يعني بعد ما مصرف بها المشتري. وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة. إذا كان المبيع تالف، شنو يعني تالف؟ الأكل أكل المشتري، مثلا قطعة القماش فصلها ولبس ملابس، الحيوان ذبحه وأكله أو باعه، أو اشترى المبيع منك وباعه لشخص آخر، هذا يعتبر بحكم التلف. التلف عندنا قسمين، مرة تلف حقيقي ومرة تلف حكمي. تلف حقيقي هاي الأمثلة اللي ذكرناها، أكل تأكله، حيوان تذبحه مثلا، أو قطعة قماش تفصلها وتلبسها. وعندنا تلف حكمي. شنو يعني تلف حكمي؟ المبيع اللي أخذته منك بعته، هو لا زال عينه موجودة وشخصه، بس مو تحت يدي، تحت يد منه شخص آخر، بس أنا بعد ما أستطيع أخذه من عنده لأن بعته إلى بيمن بيع لازم. هذا يسموه تلف حكمي، يعني في حكم التلف، هذا يسموه في حكم التلف. نعم.
هذا البائع من ينهي هذا المشتري،
نعم، إذا كان لا ما إلى حق، إذا كان معسر تمهله إلى حين الميسرة، وإلا إلك حق تفسخ المبيع، وإذا فسخت المبيع تطالب ببدله، والبدل يدفع لك هي عند التمكن من ذلك. نعم. أي لا، في هاي الحالة إذا أصبح ممتنع لك حق ترفع أمرك للحاكم، والحاكم يستدعيه ويلزم بدفع العين، وإذا امتنع حبسه لأنه ما أدى حقوق الآخرين. نعم أي لا، نقصد بالحاكم الشرعي، لأنه الحكم ما يصير إلا في مقام الترافع إلى الحاكم الشرعي في مجلس القضاء، غير الحاكم ما يصح إلا في مورد واحد يذكره الفقهاء، استنقاذ الحق ويستلزم عدم المطالبة بالضياع، فقط بهذا المورد. نعم المرجع الديني هو الفقيه اللي هو نائب الإمام، مو الحاكم الشرعي قسمي، النائب خاص وعام. نائب خاص يعني نائب الإمام، والنائب العام يقصد به المجتهد في عصر الغيبة. نعم. هذا ما يسمي إحنا قاضي ولا حاكم، هذا يسمي المحاكم المدنية، هذه ما يجوز أصلا الترافع عندها إلا في مورد واحد هذا اللي ذكرناه، إذا ما طالبت بحقك يستلزم ضياعه، فحينئذ يجوز أخذه فقط بهذا المورد. نعم. قال وإذا كان منه المبيع تالفا، قلنا تلف سواء كان تلف حقيقي أو حكمي، استقر في ذمة المشتري بدله، المشتري يكون يدفع لي بدله. البدل عندنا قسمين، بدل مثلي وبدل قيمي. البدل المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات اللي تختلف باختلاف الرغبات، يعني اللي أجزاء تتساوى في القيمة. مثال ذلك مثلا المصانع، الأدوية المصنوعة بالمصانع، الآلات، الظروف، الأقمشة، الحبوب، الكتب، الأدهان، هاي كلها مثلية. شنو يعني مثلية؟ يعني أستطيع أذهب إلى السوق وأتيك بمثله، كتاب مثله، دهن مثله، حنطة مثلها، ما يكثر وجود مثله في الصفات. يعني أقدر أروح للسوق وأجيب لك مثله، هذا سموه مثلي. إذا أنا مشتري منك كتاب والكتاب تلف، أروح للسوق وأجيب لك بدل عنه ودفع إليك، هذا البدل المثلي. وإذا كنت أنا مشتري من عندك نوع آخر يسمى بالقيمي، القيمي ما لا يكثر وجود مثله في الصفات، لأنه يختلف قيمة أجزائه باختلاف الرغبات. مثل منه؟ مثل الحيوان. الآن اشتريت منك حيوان، كل حيوان إلى صفة خاصة، عمره، وزنه، لونه، الصفات المرغوبة فيه. ما أقدر أجيب لك نفس هذا الحيوان بكل صفاته، لكن أقدر أجيب لك حيوان قريب منه في سنه أو في عمره أو في لونه، هذا يسموه قيمي. شنو يعني قيمي؟ يعني ما أجيب لك مثله، أدفع لك قيمته، أدفع لك قيمته. فإذا أنا مشتري منك حيوان، ما مطلوب مني أروح أجيب لك حيوان مثله بالسوق، لأن الحيوان مو مثلي، الحيوان مو مثلي، الحيوان قيمي، ما أقدر أجيب لك نفس صفاته، فأدفع لك قيمته نقود. مثال آخر للقيمي، الجواهر. الجواهر تختلف بحسب عمرها، قدمها، حجمها، وزنها، ما أقدر أجيب لك نفس هذا فص الجواهر بعينه، وأقدر أجيب لك قريب منه، بس أكو صفة تختلف بي أكيد. فلهذا الفقهاء يذكرون أن الجواهر من ضمن القيميات، يعني إذا أشتري منك جوهرة وبعتها، بعد ما مطلوب مني أروح للسوق أجيب لك جوهرة شبيهة إلها، أدفع لك قيمتها من النقود. يعني إيش قد تسوى في الآن على يوم الأداء، إيش قد تسوى قيمتها؟ يقول قيمتها بالسوق مس أن تسوى 100 دينار، أدفع لك قيمته اللي هو 100 دينار. فالحيوانات والجواهر من يا قسم القيميات. واضح؟ المصنف يقول إذا كان المبيع تالف استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة، كنت لو تدفع بدل مثله أو قيمته. مسألة 667، إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا وآخر مؤجلا بأزيد منه، فابتاعه المشتري بأحدهما المعين، صح؟ نعم. المقاولة تعني المعاملة والاتفاق على العوضين قبل إجراء صيغة العقد، احنا نعبر عنه بعرفنا التعامل. مرة أنا أتعامل معك قبل إجراء العقد، المقاولة يعني المعاملة والاتفاق اللفظي على العوضين، يعني أبيعك كذا مواصفات كذا، وهو يقول أنا ثمني كذا، يصير الاتفاق والتعامل بكم بكم، هذا يسموه المقاولة. إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا، يعني قال له أبيعك هذه العين ب100 دينار نقدا، هاي عند المقاولة والتعامل قبل العقد، قبل العقد. دائما التقاول والتعامل يحصل متى؟ قبل العقد، أحسنتم. وآخر مؤجل بأزيد منه، نعم، وقال له وأبيعك هذه العين إذا كان البيع مؤجلا، أي دفع الثمن لمدة شهر، ب200، صار بيع نقدا ب100 والمؤجل نسيئة ب200 بأزيد منه. فابتاعها المشتري، المشتري اشتراها بأحدهما، يعني قال له اشتريتها ب100 نقدا، أو يقول اشتريتها بمئتي دينار نسيئة، لازم يعين واحد منهم، لو نقدا لو نسيئة، لو ب100 لو ب200. إذا المصنف يقول إذا عين أحدهم صحت المعاملة، لأن البيع راح يصبح على المعين، فإذا عينوا نقدا فالبيع نقدا، وإذا عينوا نسيئة فالبيع نسيئة. وأما لو باعها بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد، بأن قال مثلا بعتك هذا الكتاب ب10 نقدا وب20 مؤجلا إلى شهر، وقبل المشتري، فيحتمل صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلا. ولكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم بطلانه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. الآن هاي الصورة الثانية، أبيعك هذه العين ببيع واحد أثناء العقد، أثناء العقد، مو مثل قبل الصورة السابقة. الصورة السابقة كان بالتقاول قبل العقد، لا الآن لا، أثناء العقد أقول لك أبيعك هذه العين بنقدا ب100 ومؤجلا ب200 بإيجاب واحد، والمشتري يقول قبلته، يعني بعته هذا صيغة الإيجاب، بعتك هذا العين ب100 نقدا وب200 نسيئة بإيجاب واحد، يعني مو بيعين مو إيجابين، إيجاب واحد، صيغة واحدة، بعتك هذه العين، هاي يسموه إيجاب واحد. إذا كان بإيجاب واحد ب10 نقدا وب20 مؤجل إلى شهر، المشتري قال قبلته، هنا يأتي السؤال، البيع على من وقع؟ على النقدي لو على من؟ على النسيئة، لأن النقد والنسيئة جاي يحصل بإيجاب واحد في ضمن عقد واحد، ما حددنا اثنيناتهم صارن كل اثنيناتهم بإيجاب. احنا عادة عندنا البيوعات لابد تكون معينة، لو نقدية لو نسيئة، نقدا بإيجاب واحد جيد، نسيئة بإيجاب واحد هم جيد، يقع البيع. لكن إنك بإيجاب واحد تجعل البيع نقدا ونسيئة، المصنف يقول هاي المسألة بها اختلاف. المشهور من الفقهاء قالوا البيع يصح بأقل الثمنين مؤجلا، من يعني شنو معنى منو أقل الثمنين، المئة أو المئتين، المئة، ويكون بعد والنقد أو النسيئة نسيئة، فيصح بالمئة إلى ماذا؟ إلى الأقل. هذا رأي مشهور منه الفقهاء، نعم هذا رأي، رأي أول ماذا؟ رأي إنه يصح البيع بأقل الثمنين مؤجلا، هذا رأي الأول. مشهور الفقهاء المعروف عندهم إنه هذا البيع باطل، لماذا؟ لأن وقع بيعين بصيغة إيجاب في قبال قبول واحد، فوجه البطلان إن الترديد حصل في قيمة المبيع وعدم تحديده، فهذا إنشاء مردد صادر عن البائع، فهو ينشئ إنشائين وبيعين بصيغة إيجاب واحد، بيعين بإيجاب، إنشائين بإيجاب، فلهذا قالوا إنه لا يصح. والمشتري لا ينشئ إلا قبول واحد، صار إنشائين، إنشائين في إيجاب في قبال قبول واحد، المشتري يقول قبلته، نسأل المشتري أنت على من قبلت، عن نقد له عن نسيئة، يقول قبلته ما للبيع، نقول له هذا صار قبول واحد في قبال إنشاء المن لإيجابين لبيعين في إيجاب واحد. فإذا هذا الإنشاء مردد صادر عن بائع، ينشئ إنشائين ويبيع بيعين، والمشتري لا ينشئ إلا قبول واحد، فالبيع باطل على القاعدة. هذا مضافا إلى بعض الروايات اللي نهت عن البيعين في البيع الواحد، هذا يسموه بيعين في البيع الواحد، عندنا روايات نهت عنه واعتبرته باطل. المصنف يقول عندنا رأيين بالمسألة، رأي يقول ماذا؟ يصح البيع وناخذ أقل الثمن ويكون مؤجل المئة ولمدة شهر. والمشهور يقول هذا البيع باطل، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم ترتيب صحة مثل هذا البيع، لأن سابقا احنا قلنا كل احتياط يؤخذ ويا من الشدة، والشدة هنا مو صحة البيع، عدم صحة البيع، فمن رتب عليه آثار الصحة بمقتضى الاحتياط الوجوبي. أما مسألة 688 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.